أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا عبرة المؤمنين ومهوى أفئدة المحبين. روحي وأرواح العالمين لك الفداء يا قتيل العداء ومسلوب العمامة ظلما والرداء يا عزيز الزهراء. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا أيها النبأ العظيم إليك في أبناك مني أعظم الأنباء إن الذين تسرعا يقيانك الأرماح في صفين بالهيجاء ذاقا ذفا كبدا له قطعا وذا في كربلاء مقطع الأعضاء ملقا على حر الصعيد مجردا في فتية بيض الوجوه وضائي خضب وما خضب وما شاب وكان خضابهم بدم من الهيجاء إلى حسناء أطفالهم بلغوا الحلم لقربهم شوقا من الهيجاء إلى الحسناء يا ويلي يا شبان فرقتكم ثجيلة اي والله يا نجوم غيبتكم طويلة طاح الحمل ياه ليشيله وضعن الحراير من يجيله. الحكم والأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال إمامنا وسيدنا أمير المؤمنين وسيد الموحدين وإمام العارفين، صلوات الله وسلامه عليه. لتبلبلن بلبلة ولتغربلن غربلة ولتصاطن صوت القدر حتى يعود أسفلكم أعلاكم وأعلاكم أسفلكم. صلوا على محمد وآل محمد. موضوعي هذه الليلة أيها الأخوة الأعزاء بعنوان بصائر في زمن الفتن. هذه الليلة أتناول جزءاً من الحديث عن هذا الموضوع، وأرجئ الجزء الآخر لليلة التالية بمشيئة الله. من خلال هذه النافذة التي فتحها أو التي فتحها لنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهي العبارة التي قالها في إحدى خطبه وحكاها عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، يشير فيها إلى وجود الفتن في حياة الناس، وليست الفتنة أي الاختبار والامتحان بمقتصر على زمن دون آخر، حتى نرى أن أمير المؤمنين في نقله لهذه الكلمة عن رسول الله صلى الله عليه وآله يصور لنا وضعا مخيفا حينما قال حتى يعود أسفلكم أعلاكم وأعلاكم أسفلكم، يعني ستكون هناك انقلابات في أحوال الناس. كم من إنسان في بداية حياته قد يكون مؤمنا وصالحا وملتزما بالطاعات، وإذا بعد فترة ترى حاله قد انقلب، وإذا به يحارب الدين، ممكن يوصل إلى هذا الحد، والعكس بالعكس. فهناك إذن دائرة يعيش فيها الإنسان ولا ينفك عنها، وهي دائرة الاختبار والابتلاء. وهذه الدائرة التي يبتلى فيها الإنسان وتتقلب أحواله فيها ممكن أن يسقط وممكن أن ينجح في هذا الاختبار، ومن السهل أن يسقط في الاختبار ولكن من الصعب أن ينجح. فقد قيل لا تعجب ممن هلك كيف هلك، ولكن اعجب ممن نجا كيف نجا. كيف نجا مع كل هذه التحديات الصعبة، مع كل هذه الاختبارات، مع كل هذه الامتحانات؟ هل تعلمون أيها الأخوة الكرام من الذي يستطيع أن ينجو من أمواج الفتن؟ لا ينجو منها إلا فئة واحدة، ألا وهم أهل البصائر. وقد أفصح عن ذلك أمير المؤمنين صلوات الله عليه حينما قال قد انجابت السرائر لأهل البصائر. انجابت يعني انكشفت، السرائر الأمور المكتومة أو المخفية أو التي تغيب فيها الرؤية الواضحة، انجابت وانكشفت لمن؟ لأهل البصائر الذين يملكون البصيرة. البصيرة هي قارب نجاة، قارب نجاة من خلاله يصل كل مؤمن إلى ساحل النجاة أو إلى ساحل الخلاص والربح. لموقفه وعلاقته مع الله سبحانه وتعالى. حديثي هذه الليلة إخواني عن أهم البصائر التي يتزود بها المؤمن في زمنه هذا، زمن هذا اللي نشوفه، زمن صراعات وزمن اختلافات وزمن توجهات كثيرة. هذه في الحقيقة والواقع تزيد من صعوبة الاختبارات والامتحانات على شبابنا، أعانهم الله في الحقيقة. كلنا في الحقيقة نطلب المعونة من الله، كيف ننجو، كيف نسلم الأمانة هذه وهي أنفسنا، نسلمها إلى الله سبحانه وتعالى سليمة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سوف أقتصر في حديثي لأن الأخوة ركزوا على قضية الوقت، وأنا مقدر في الحقيقة أنهم محتاجين إلى وقت أطول، عندهم موكب عزاء وعندهم برنامج وعندهم كذا. وفي نفس الوقت أنا بعد أريد أن أفي بحق الموضوع، لكن على كل إن شاء الله نطلب من الله المعونة أن أوفي بحق الموضوع وأخدمكم إن شاء الله. سوف أختصر وأقصر الحديث كله في موضوع البصائر، وذكر أبرز البصائر المنجية أختصرها في ثلاث من البصائر. البصيرة الأولى هي الشعور التام بفتنة الاختبار. يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ المؤمن بما هو مؤمن في هذه الدنيا عليه أن يعلم بأنه في معرض الابتلاء والاختبار وفي معرض الخطر، لأنه ربما يسقط في هذه الاختبارات. ربما نحن ننظر أو نعرف بأن في اختبارات المؤمن مبتلى وهالكلمات العامة، لكن الكلام المسموع والمقروء شيء، والشعور به والإحساس به شيء آخر. الله سبحانه وتعالى يقول أن المؤمن بما هو مؤمن لا بد أن يفتتن، فإذا المؤمن محاط بالاختبار في دينه، في سلوكه، في أخلاقه، في أولاده، في أمواله، عرض للخطر أو للفتنة أو الاختبار، ولا بد أن يشعر بأنه معرض حتى لا تصيبه الغفلة عن نفسه فيقول: أنا ولله الحمد لا يمكن أن أتزلزل ولا يمكن أن أتغير. والروايات والنصوص تؤكد أن الإنسان قابل للتغير. أثناء الغفلة ربما يستمع لمقولة ربما تؤثر فيه فكرة، حال الغفلة وعدم أخذ الحيطة والحذار تؤثر فيه هذه الفكرة فتغير تفكيره تماما على حين غرة، على حين غفلة فتغيره تماما. عندما يعتد الإنسان بنفسه إلى درجة الغرور فإنه قد يسقط في الاختبار من حيث لا يشعر. الاختبارات إخواني متعددة في حياة المؤمن، ممكن يبتلى في جسده الأمراض، ممكن يبتلى في أولاده أجاركم الله جميعا، ممكن يبتلى بعدة بلاءات، لكن الروايات تؤكد أن أشد البلاء على المؤمن وأعظم المصائب على المؤمن عندما يصاب وين؟ في دينه. حطوها بين قوسين، في الدين هذا أعظم مصاب. كأن الرواية يقول رتبوها أولويات، قل ديني أولا، لا أصاب في ديني، موضوع الإصابة في الأموال في الأولاد في الجسد صحيح هي مصيبة، لكن كأولويات لابد أن يرتب المؤمن هذه الأولويات ويشعر بحجم المصيبة في الدين. الدعاء شو يقول الإمام؟ ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. والإمام الصادق يربينا في أدعيته أن نحمد الله عز وجل عندما لا يجعل المصيبة في الدين. الحمد لله الذي لم يجعل مصيبتي في ديني، يقول الإمام الصادق عليه السلام. عندما نجعل حجم الابتلاء في الدين عظيم وبالغ الأهمية ونخليه في الرتبة الأولى، راح نتحرك شعوريا لأخذ الحيطة والحذر في كل ما يتعرض له ديننا أو أخلاقنا أو سلوكياتنا أو أبنائنا في هذا المجال. لأنك تشوف جزء من الناس عندما يخسر صفقة تجارية يلطم ويدعو بالويل والثبور ويصاب بالمرض، لكن خل ابنه ينحرف مثلا عن دين الله ردت فعله مو بنفس المستوى. وكأن المصيبة في الأموال أعظم بكثير من المصيبة في الدين، وهي هذه مشكلة أساساً، لأن ترتيب الأولويات قد يفقد الإنسان الغيرة على الدين في بعض الحالات. خل يصاب الدين، خل يطعن فيه، خل واحد يجي يستهزئ بالدين، خل يجي واحد يشككني ويشكك أبنائي، يعني شو المشكلة؟ خل، لا هذه مشكلة، فتنة، بلاء، اختبار. الرواية تسميها مصيبة، احنا لازم نعتبرها مصيبة، واحنا لازم نخليها أولوية، ولازم نشعر. هذه البصيرة الأولى، الشعور العالي العالي، وترتب كأولوية عندما تكون الفتنة والمصيبة في الدين. مهم جدا اخواني، كلكم لربما قرأتم دعاء يوم الخميس، ولعل جزء منكم يحفظ هذا الدعاء. شو يقول الإمام؟ ولا تفجعني فيه. تفتن كلمة فجيعة؟ فجيعة هذا تعبير معصوم. ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم. شوف تعبير الإمام كيف؟ ولا تفجعني. إذن من يكتسب، من يرتكب المحرم ويكتسب المآثم، هذا سقط في الاختبار ولا لا؟ سقط. هذا السقوط شو يسميه الإمام؟ فجيعة، فجيعة، مصيبة. الله يرحم شيبتنا وآبائنا، مش كثر أسمع هذا المثل منهم، يقول لا تبكي على أولادك إذا مات، ابكي على فرض المغرب إذا فات. سمعينا هذا المثل أول مرة؟ ما يصير، أنا أكبر منك يعني، إحنا نسمع هذا ترى من شيبتنا من أمهاتنا، كانوا على فطرتهم ويرون بأن شوف ممكن تخسر أشياء في جسدك، صحة، في أموالك، بس دينك لا تخسر في شيء، دينك دينك لا تخسر في شيء ولا جزء منه. كان فطرتهم مرتبين الأولويات ومعتبرين الدين خط أحمر، قضية الدين والفتنة في الدين أو السقوط في الاختبار فيما يرتبط بالدين معتبرينها مصيبة عظيمة، وهذا ما دلت عليه الروايات. إذن من يعصي في في نظر أهل البيت قد جاء بفجيعة، ومن سقط في اختبار عقائدي وزلت قدمه قد أصيب بمصيبة في الدين، مصيبة في الدين. أو لا تقول واحد يقول والله أنا ما علي، يعني ما عنده هذا الشعور وما عنده هذا الإحساس، أولاده في هذا الاتجاه ولا في ذاك الاتجاه، يفعلون ما يشاءون، كيف أنا ما يهمني. زين، لا يحرك ساكنا، ما يلتفت أصلا. وفي الحقيقة والواقع هذا الشخص يأتي في هذه الدنيا بفلذات كبده ويعرضهم لجهنم. وسبب جني واحد من الناس مسكين، مسكين مؤمن، أنا عارفه مسكين مؤمن، لكن ما عنده وعي بمجريات الأمور، ويعرف بأن ترى في اختبارات صعبة معقدة يمرون فيها شبابنا على مستوى المعتقد، على مستوى الأخلاق، على مستوى السلوك، على مستوى الشهوات. ما عنده ذاك الوعي وما شعر بالإحساس الخطير حتى يأخذ الحيطة والحذر. فجاي يشتكي لي يقول ابني بعثت أريد أفرح به، يجيب لي شهادة من الخارج، لكن رجع لي هذا مو ولدي، هذا مو ولدي، ما يعرف الله، صلاة ما يصلي، يطعن في النبي، يطعن في القرآن، يصيح يبكي، يمي يبكي. الآن شعر بالخطر، الآن أحس بالخطر ويحس بالتقصير، لأنه لو شعر بأن هذا الزمن زمن فتنة يقول وليدي قبل ما أودي هل سيجته، حميته، زودته، طعمته؟ لأن على مستوى بسيط واحد يريد يروح الحج ويعرف أنه موسم انتقال أمراض معدية، يروح ياخذ لقاح حتى يحمي نفسه، يرفع المناعة عنده، لأن شعر بأن هذه موسم تنمو فيه أو يصاب. زمننا اليوم كله أصبح في الحقيقة والواقع أرض خصبة للانحرافات، تقلبات، حتى يعود أسفلكم أعلاكم وأعلاكم أسفلكم. اليوم إذا أنت تراهن على ابنك، دائما خلي قبال عينك وغذيه، احميه، صنعك رجل وبنيت في داخله كل مقومات الاستقامة، إن تفرح به، تفرح به، توديه يرجع بشهادة دنيوية لكنه خسر الآخرة. هذه مصيبة عظيمة، هذا ما يفرح، شيء ما يفرح. هذه الأولويات، الموازين لازم تتبدل، تتغير. إذن أول بصيرة من البصائر في هالزمن الشعور العالي، الشعور العالي، الإحساس العميق بأن هذا زمن فتنة وزمن مخيف، ويجب أن تكون حالة الاستشعار للخطر عالية جدا عند الآباء، حتى يسلم هو الأب وأبنائه يسلمون، وإلا ترى في حالة الغفلة مصيبة عظيمة. البصيرة الثانية إتقان السؤال تفقها. أخواني لو سألنا الذي تلتبس عليه الأمور في كل المستويات، في المستوى الحياتي، في المستوى النفسي، في المستوى العقدي السلوكي، على شتى الصعد، وعدم وضوح الرؤية الضبابية، أليست هي السبب الكبير في وجود من ينحرف، من يضل الطريق؟ الجواب نعم، عدم وضوح الرؤية الضبابية في الرؤية هي التي تصنع الموقف غير المسؤول. ولذلك عدم المعرفة، جهل الإنسان بحقائق الأمور وجود المعميات الخفايا في ذهن الإنسان هي التي تصنع الموقف غير المسؤول، وبذلك ينحرف، يتخذ مواقف لا يعلم، غير محسوبة أساسا، غير موزونة، فيضل الطريق. أحيانا الشاب فعلا مسكين لأن الأمور تعقدت حوله، تعقدت. لذلك من أبرز التقنيات المهمة اللي ركز عليها القرآن الكريم للانفتاح على خزائن العلم ولتتضح الرؤية أمام كل سائر على الطريق هي تقنية السؤال، الاستفهام. يمكن كلمة هذه سهلة، لكن إيش كثر ركز عليها القرآن وركزت عليها الروايات في حالات عدم الوضوح. اليوم أغلب الناس اللي يختلفون مع بعض جزء كبير من اختلافهم يعود إلى عدم فهمهم لبعضهم، جزء كبير، وجزء كبير ممن يسقطون في الاختبارات والامتحانات بما حولهم عدم وجود وضوح في الأمور، سواء في المعتقدات، في الجوانب الأخلاقية، في سائر القضايا المتعلقة بمساره في الدنيا، فهم الحياة، ما في وضوح، رؤية ضبابية. لذلك القرآن الكريم يدعو الجميع دعوة أن يفتحوا خزائن العلم بالسؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تخطو أي خطوة في حياتك إلا بعد أن تتأكد من الخطوة التي أنت خطوتها هل هي صحيحة أم لا، لأن الروايات تقول بأن عثرة المسترسل شنو لا تقال، الذي يسقط وهو مسترسل مثل ما سمحنا على وجهه، يعني على وجهه يعني ما يحس بالأمور، دهاتي على وجهه، هذا إذا طاح طيحته شايدة لأن ما حس بالأمور ويحط نفسه في مآزق. لذلك القرآن الكريم يقول اسأل، إن كنت لا تعلم قف، لا تتخذ موقف، اسأل وتأكد ثم أمضي، ولا تقف، لا تتبع فكرة شخص، أي إنسان، أي فكرة، أي سلوك، ولا تقف ما ليس لك به علم، ما عندك علم فيه ولا حجة، قف قف، أنت مو مجبور تتحرك، تتحرك على علم ولا تتحرك على جهل، ولا تتحرك حتى على شك. فإن الروايات تقول نوم على يقين خير من عبادة على شك، النايم النايم وهو على يقين أفضل من اللي يتعبد على شك، شك حالة مذمومة. فلا تمضي في عمل من الأعمال، في قضية فكرية، قضية عقائدية، قضية سلوكية، أي قضية في حياتك، قف سل، ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني حجة تتمسك بها، إما علم قطعي أو علم تعبدي، يعني حجة تستند إليها شرعا كخبر ثقة مثلا، مثلا هذا علم تعبدي، أو قول الفقيه لأن أهل البيت جعلوه حجة، فاستنادك إليه استناد إلى الشرع، لأن هو الذي جعل كلامه حجة، فأنت مستند إلى حجة، هذا علم تعبدي فامضي. أما إذا لم يكن لديك علم فلا تقف، لا تتبع، أوقف أوقف. وعندنا الروايات تقول، تقول الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. والله ما أدري، هذا ما أدري، فلان يتكلم حول قضية عقائدية، كلامه مو واضح، كلامه فيه لبس، خل أوقف، أنا مو مجبور أخذ كلامه، أسأل، أستفهم، أحقق في المسألة، أسأل أهل العلم، أهل الخبرة، أهل التحقيق، أنا ما لي شغل بعنوانه، أنا لي شغل بكلامه. ولذلك الإنسان مدعو لفتح مغاليق العلم بمفاتيح السؤال. شوفوا لاحظوا كلمة النبي الأعظم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، شو يقول النبي صلى الله عليه وآله؟ يقول العلم خزائن ومفاتيحها السؤال، فاسألوا يرحمكم الله فإنه يؤجر فيه أربعة: الأول السائل، الثاني المجيب، الثالث المستمع، الرابع المحب له، يؤجر على العلم. فإذا هناك دعوة للسؤال، لا تتردد، لا تختمر في ذهنك أسئلة كثيرة وتتركها دون جواب، هذه تعتبر قضية خطيرة على المستوى البعيد، على المدى البعيد، لأن كثرة الأسئلة التي لا جواب عليها عند الإنسان تولد ماذا؟ تولد الشبهة في داخله، تولد الشك، يكثر الشك، لأن كثرة الأسئلة حول قضية معينة في الذهن تجعل هذه القضية في دائرة القطع أو الظن، على أحسن التقادير حالة الظن، وإلا المفروض يكون شك. زين، شو يقول الإمام زين العابدين؟ فإن الشكوك والظنون لواقح الفتن، تلقح الفتنة داخل الإنسان. فلا بد من اسأل من سأل مسألتين واستفاد فائدتين بنى له الله في الجنة مدينتين. ليش تخجل من السؤال؟ اسأل، واسأل تفقها لا تعنتا كما جاء في الخبر، اسأل تطلب الفهم، وعي الجواب. هناك من يسأل و منشغل حين الجواب بالرد، أنت سألت عي الجواب. أذكر يوم من الأيام كنت أقرأ في يوم استشهاد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وذكرت قضية نزول الوحي، على نزول جبرائيل على النبي، قضية اللي تعرفونها أنتم. كان واحد جالس من الأخوة في المجلس، زين، وأنا أعرف هذا الشخص دائما صاحب محاججة، ومحاججة عنيفة ومعاند، أعرفه هذا. لما يسأل، لما يتكلم، كأنه يقول ما بأسمع من أحد، فقط سمعوني. وترى فيها النماذج موجودة، لا تعلمه، فقط هو يعلمك، ما يبي يسمع أحد، الكل يسمعه بس لا حد يقول له شيء. المهم خلاص المأتم، جيت أمشي، مسكني قال لي لو سمحت سؤال. استغربت أنا، هذا يسأل؟ والله عجيب هذا، فرض ما يسأل. إيه تفضل. قال أنت قلت جبرائيل نزل على النبي؟ قلت نعم. قال لا يعني، قال لي أنت من صدقك جبرائيل ينزل حقيقة؟ أنت شرح لي شلون جبرائيل ينزل. قلت له سألت، اسمع الجواب. قال قبل ما تجاوبني، أنا ترى قرأت حول هذا الموضوع. قلت بالعافية عليك، قرأت حول هذا الموضوع، وصلت إلى قناعة تامة، زين، وأنا أعرف الكلام اللي بتقوله للتقليدي هذا كله عارفه. قلت طيب أنت الحين شو تريد مني؟ أنت شو تبي مني الآن؟ تبي تسمعني ولا ما تبي تسمعني؟ وضح لي. قال لي شوف، إذا بتقول لي الكلام المعروف لا تقول لي شيء. خل أتكلم بسم الله، تسمعني وبعدين قول كلام معروف كلام مو معروف. قال ولا تدري ما له حاجة، ومشى هدني مشى. قلت أنا في بالي هذا شنو، هذا شنو، هذا مستفسر مستفهم، هذا جاي يفتي العضلات، شنو مو معارفة صنفة يعني. أكو جزء من الناس يسألون لا لكي يعوا الجواب أبدا، يا يسأل يفتي العضلات أمامك، أو يا ناس سمعوني سألت سؤال أمام فلان. هذا ترى اللي يملك الغرور العلمي لن يصل إلى العلم، ما يصل إلى العلم. شوف علماءنا العظماء حقيقة والله الإنسان ينحني لهم إجلالا. كلمني واحد من طلبة العلوم يقول رحت أدرس في قم توني شاب صغير، التقيت بالسيد المرعشي النجفي العالم المعروف، دخلت عليه أنا توني شاب صغير فتوني في مقتبل العمر في بداية دراستي، أبي يوجهني بنصيحة. قلت له سيدنا ممكن نصيحة؟ قال تفضل. يقول هو السيد بقى ساكت وأنا بقيت ساكت، قلت له سيدنا نصيحة؟ قال مو أنت اللي تريدين تنصحوني، أنا أنتظركم. قال لا سيدنا نصيحة يعني أريد منكم أنتم نصيحة. وإذا السيد فهم أن الطالب العلم هذا يريد ينصح، ينصح السيد، وسكت السيد ينصت. يا أخي مو هذا الخلق العظيم اللي تنحني لإجلال؟ مو هذا اللي يجي البعض مثلا يسقط هيبة العلماء الكبار في نفوس شبابنا؟ هؤلاء الذين نقتدي بهم، هؤلاء العظماء، مدارس، هذه مدرسة في التهذيب، في رفع مستوى النفوس لتصل إلى درجة الكمال. على كل شباب لا تخجل من السؤال، ولا تبقي شبهة أو شكا في ذهنك إلا وسألت عنهما، لأن البقاء لهذه الشبهة أو الأسئلة الغير مجاب عليها تخلق الفتنة، توقع الإنسان في الفتنة. خو تخجل، اليوم لله الحمد انقطع هذا الأمر، الحجة انقطعت، مواقع النت اليوم ما تركت حجة، وانت قاعد ببيتكم مواقع المراجع، الفضلاء، أهل التحصيل، أهل الخبرة اللي لهم وعي وفكر زين، وهم أمناء على الدين، عندهم خبرة عالية وأهل تحصيل ومشهود لهم بالكفاءة، بعد مو أي واحد زين. اسأل، حط سؤالك وانتظر الجواب وانت قاعد ببيتك، ماكو حجة. بالتالي أنت في رهان مع قضية كبيرة جدا، تعرض الدين للخطر. ومن خرج من الدنيا بهذه الشبهات ممكن يصاب بالعديلة عند الموت، اللي يسمونها العديلة عند الموت، يعني اللي ما يطلع من الدنيا بيقين ممكن إبليس يزلزل إيمانه عند الموت ويسحب منه الإيمان. والإمام أمير المؤمنين شو يقول؟ يقول من أفسد دينه أفسد معاده. اللي ما يهتم، مفروض ما واحد ما يهتم، لأن الزمن مخيف، هذا كم شايفين، زمن مخيف. احمي نفسك، اسأل، خذ الحذر، أقصى درجات الحيطة. إذن السؤال تقنية عالية مهمة جدا، أكدت عليها آيات القرآن والروايات. البصيرة الثالثة، وبها أختم، وإن كان الحديث طويل وأنا أعديت موضوع طويل، لكن الأخوة يعني أنا مقدر، الأخوة يقولون بأن الوقت ضيق جدا، اختصار حتى قبل الساعة حاول أن أنتهي. البصيرة الثالثة، اتخاذ الموقف المناسب حماية ونصرة للدين. إخواني شوفوا، عندما نتحدث عن الفتنة في الدين أو الفتنة في الأخلاق وفي السلوك، الإنسان يفتتن ليش؟ لأن هناك من يغذي، هناك من يغذي الشبهة، هناك من يطرح الإشكال، هناك من يدعم خلقا سيئا، يعني هناك من ينظر، من ينظر، من ينظر لإيقاع المؤمن في الفتنة وفي الاختبار. طيب أنا ما هو موقفي؟ ما هو موقفي؟ من ينظرون للمقولات غير الصحيحة موجودين في مجتمعي، وإذا مو في مجتمعي في خارج مجتمعي. شنو الموقف؟ مواقف الناس متعددة، ولكن أنا أتكلم عن الموقف الشرعي اللي يشكل حماية، موقف شرعي ويشكل حماية، احتراز. هناك موقفان رئيسان، الموقف الأول موقف لا مبالاة، هناك من لا يعنيه الأمر، واحد يتكلم عن إمامة أهل البيت وينقضها، يهدم في عصمة أهل البيت، يلغي تشريع الخمس، فلان يسوي كذا، فلان كذا، فلان مقولات شقد. زين، جزء من الناس لا يعنيه، ما يعنيني هذا الأمر، فليطرح من يطرح. هناك من لا يبدي حراك، حتى كلمة هذا خطأ ما يقولها، كلمة مع أن هذا كلمة هذا خطأ فيه نصرة للحق، فيه نصرة للحق، يعني تسجيل موقف. السؤال، هل يفترض بالإنسان يسجل موقف ولا لا؟ يترك الأمر بلا موقف. احنا نتكلم عن الموقف الشرعي، خلي الموقف الشخصي. واحد يقول أنا ما أريد أدخل في هالقضايا هذه أبدا، هي فتنة وفوضى وإحنا تعبنا و هذه الأمور تقال، هذا التشخيص فردي. بس الكلام عن الموقف الشرعي، الشرع هل يقول كن لا مباليا في مثل هذه المواقف، ما تسجل موقف تحمي نفسك وتنكر المنكر، تحمي أولادك، تحمي مجتمعك، على الأقل تقول هذا خطأ، فلان أخطأ في كذا، فلان أخطأ في هذه الكلمة، تسجيل موقف، تسجيل موقف موضوعي، موقف فيه حزم وحكمة في نفس الوقت، بحيث الكلام حول حماية نفس المفردات العقائدية والأحكام الشرعية. أمير المؤمنين عليه السلام، فئة اللامبالين أو الذين لا يبدون حراكا مع من يكونون سببا في إحداث القلاقل أو الفتن الاجتماعية على مستوى المعتقد أو على مستوى السلوك أو على أي مستوى من المستويات. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام له كلام مع هؤلاء. شو يقول أمير المؤمنين؟ في الذين تخلفوا عن القتال معه، مع أنه الحق الذي يدور عليه كل شيء، هو صاحب الحق. شو يقول الإمام أمير المؤمنين؟ قال: خذلوا الحق ولم ينصروا الباطل، خذلوا الحق ولم ينصروا الباطل. الإمام أمير المؤمنين له كلمة تكتب بماء الذهب. احنا نتكلم عن أئمتنا، هل أئمتنا يقولون على الإنسان أن يسجل موقف أو لا يسجل موقف؟ أئمتنا هم ايش يقولون؟ لأن أنا لما أسجل موقف أحمي نفسي، أحمي نفسي حتى لا يتمدد الخطر، أوقفه، أحيده. زين، الإمام ايش يقول؟ يقول حين اكتبوها بماء الذهب، كلمة أمير المؤمنين عليه السلام، هذا مو كلامي، يقول حين سكت أهل الحق عن الباطل، توهم أهل الباطل أنهم على حق. شوف وزن الكلمة هذه، حين سكت أهل الحق عن الباطل توهم أهل الباطل أنهم على حق، لأن ما حد قال له لا، ما حد قال له خطأ، ما حد قال له أوقف، لأن كلمة لا تحميك، تحيد ذاك الشخص أو ذاك الشخص أو ذاك الشخص، وتفتح في ذهن من يستمعك، تفتح في ذهن نافذة خطأ، أبحث في القضية ما دام خطأ، في احتمال وجود الخطأ أبحث، أنت تنقذ من ضببت أمامه الرؤية، تنقذ ناس، تسجيل الموقف. اللامبالاة ليس فيه تسجيل الموقف. ولذلك الإمام يقول صلوات الله عليه: حين سكت أهل الحق عن الباطل توهم أهل الباطل أنهم على حق. الموقف الثاني وبه أختم هو الموقف الذي أمير المؤمنين كان يؤكد عليه، وهو نصرة الحق ونصرة أهل الحق ومساندة الحق، وإن كلف ذلك بعض الخسائر حتى لو كانت اجتماعية. يعني يفقد الإنسان علاقة من العلاقات ممكن، فأمير المؤمنين قال: ما أبقى لي الحق من صديق، بس ديني لا يتعرض للخطر وأخسره، ممكن أخسر علاقة. إذا كان صاحب العلاقة بقي على موقفه في طعن ديني والاستخفاف به، أضحي بعلاقتي معه إن رغب ذلك واستمر، ولا أضحي بديني. أمير المؤمنين يقول: ما أبقى لي الحق من صديق. معنى ذلك في هناك حاجز المجاملات يجب أن يوضع في مستوى معين، لا يتضرر ديني بحجة وجود المجاملة والعلاقة. هي نصرة للدين، نصرة للمؤمنين، نصرة لحدود الله، نصرة لأهل البيت عليهم السلام. بل بعض الروايات تتحدث عن المبتدعين في الدين، الذين يبتدعون في الدين، الذين يدخلون في الدين ما ليس في الدين، زين، على أنه من الدين، ويخرجون من الدين ما هو من الدين. يقول الإمام الصادق عليه السلام: من تبسم في وجه مبتدع فقد سعى إلى هدم دينه. ورواية أخرى: من مشى إلى صاحب بدعة فوقره فقد سعى إلى هدم الإسلام. توقير من ينظر للاستخفاف بالدين والحط من قيمة الأحكام الشرعية، لا يمكن أن تبرر بعلاقة، لا مجاملة هنا في الدين. ولذلك الإمام عليه السلام يقول: لا بد أن يحيد من يستخف بدين الله إذا لم يتراجع. هذا يشكل حماية للآخرين، حماية للدين، نصرة للدين. ليست القضية في معرض التشخيص الذاتي والتشخيص الشخصي للإنسان، هذا تشخيص أو موقف بيدي الدين نفسه، وظيفة شرعية، موقف شرعي. ولذلك أهل البيت عليهم السلام تبعا للقرآن الكريم: ما دام الأمر بالمعروف موجود والنهي عن المنكر موجود، حتى من في نفسه مرض ويريد أن يضر المجتمع يقف عند حده، لأن في هناك حماية، سياج، لو أقدم على كذا لعرف ردة الفعل. فهناك إذن من يحمي دين الله، من يحمي حدود الله. هذه البصيرة في اتخاذ المواقف تحميني وتحمي أولادي وتحمي مجتمعي، ولا تجعل من الآراء الفاسدة أو الباطلة تتمدد. وهذه قضية مهمة جدا، لأن الوظيفة الشرعية تقتضي ذلك. وما دمنا في موسم النصرة لدين الله علينا أن نبدي في داخلنا موقفا تجاه ديننا، فالدين يستحق الكثير. أنصار الحسين عليه السلام قدموا الكثير من أجل الدين. حبيب بن مظاهر الأسدي شيخ الأنصار ترك الأهل والأولاد وجاء إلى الحسين بعد أن وصلت إليه رسالة من الحسين يطلب فيها النصرة. فتح هذه الرسالة وقرأها فأخبر زوجته بما فيها، فقالت له: حبيب، إن الحسين ابن بنت رسول الله غريب يطلب النصرة، فلا تقصر في نصرته. وإذا بحبيب يقول لها: أجل، والله لأقدم نفسي فداء له وأخضب شيبتي بدم نحري فداء لسيد الشهداء. يوقف ملا عطية الجمري يصور لنا ملحمة الوفاء من هذا العظيم حبيب. يا حبيب ابن البتولة، يا لا تخلي نصرته كربلا يقولون ظل محصور بهلا وعزوته، كربلا يقولون شبل المصطفى حط الخيم، ما لنا ناصر يا حبيب وعند ايتام وحرم. وكان راح حسين ما يرتفع للشيعة علم، ترضى لي بالخدير وحسين تهتك نسوته. وحسينا صاح ما يحتاج هالنخوات خلي من الحنين، صاح ما يحتاج هالنخوات بطل من الحنين، أنا عبد ابن البتول وعبد أمير المؤمنين. ذاب قلبي من سمايا اعتب كربلا خيم حسين، واسمعي يقولون جيمان الأعادي حاطت. وين اللي يحفظون هذه الأبيات؟ ما حلا ذيك الشمايل، ما حلا ذيك الشمايل. طلع عباس البطل بولاد اخو يستق، مرحبا يقل للشهيد وزينب مرحبا بحبيب. وإذا بأنصار الحسين علت أصواتهم بالتكبير. قالت زينب: لما كبر أصحاب الحسين؟ قالوا لها أن شيخ الأنصار حبيب قد جاء لنصرة الحسين. قال: بلغوا عمنا حبيب عني السلام. ووصل سلام زينب إلى حبيب. تدرون حبيب العارف بأهل البيت المحب السوء، جلس على الأرض، أخذ من تراب الأرض حثاه على رأسه، وضع التراب على رأسه. هذا اللي يعرف مكانة أهل البيت، قال: من أنا حتى تسلم علي فخر المخدرات زينب؟ والله أنا منين، أنا منين وتسلم علي بنت المرتضى حامي حامي هايم دللت عباس عباس هي وبحقها نزل وينص الكتاب. شباب كلكم سمعتم، لربما سمع بعضكم بالشاب سعيد ابن مرة التميمي أحد أنصار الحسين. يا شباب اجعلوا هذا الشاب نموذجا في حياتكم لنصرة أهل البيت. هذا من أهل البصرة، جاءت كتب الحسين لأهل البصرة قرأت واستمع إليها وفيها حث على نصرة الحسين. شاب للتو قد تزوج له أيام وإذا به يدخل على أمه يقول لها: أمه أين لامة حربي؟ وين لامة حربي؟ وين بوي؟ وين رايح؟ قال: هل أجلس في بيتي والحسين غريب يطلب النصرة؟ والله لا كان ذلك مني. قالت له: ليلي أنت توك متزوج، تو عيني قارة بك. قال لها: أمه لقائي معك في الجنة. الحسين صلوات الله وسلامه عليه ابن فاطمة الزهراء تقدم ولدها فداء للدين، أنا أسوة، أنت المفروض أسوة بالزهراء. قالت له: ولدي روح حق زوجتك. راح لزوجته فخاطبته زوجته وإذا به يقول لها: سأذهب إلى من هو أفضل مني ومنك. أنا رايح للحسين، حسين يحتاج لي، يطلب الناصر الحسين. أم لما علمت برحيله قالت: ولدي حملتك 9 أشهر في بطني وربيتك، أنا الآن عندي فقط طلب. ولدي إذا ذهبت إلى الحسين ورزقت الشهادة بين يدي فاذكرني عند فاطمة الزهراء. ولدي إذا رأيت الحسين أبلغه سلامي وقبل قدميه ويديه عني. ذهب هذا الشاب إلى الحسين، لما واجه الحسين شاف الحسين قال له: وليدي أنت شاب شاب، ليش ما ظليت لأمك؟ قال: أمي هي التي حملتني سلاما لك. قالت لي أمي وتهمل العين، والله وتهمل العين العين يا ولدي حين لتوصل حسين، والله حسين بلغ سلام القرة العين وقبل أجدام مع الجافين. أجركم الله، دخل ساحة الوغى إلى أن جدل على تراب كربلاء. مشى إليه الحسين أبنه، أبن هذا الشاب، يا له من مقام عظيم. ثم حمل الأنصار حملاتهم الأولى والثانية وكانوا يحملون أفرادا أيضا،
من جلت الغبرة عنهم إلا وهم بين صريعا وجديل. الحسين يقف عليهم محني الظاهر باكي العين يقول: أحبايا لو غير الحمام أصابكم عتبت، ولكن ما على الموت ما اعتبوا. استأذن مسلم بن عوسجة وكان شيخا كبيرا، قاتل قتال الأبطال حتى سقط على الثرى صريعا. مشى إليه الحسين مع حبيب فتلى الحسين هذه الآية: فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. يقول لحبيب: أخي مسلم أبشر بالجنة. قال: بشرك الله بخير. أخي حبيب، لولا أعلم بأنك في الأثار لأوصيتك، لكن وصيتي هذا الغريب. الله الله في الحسين. يقول له: قربت يا ابن ظاهر من ايتي، والله من ايتي ما وصيك بعيالي وبيتي، وان كان نيتك مثل نيتي بالحسين وعياله وصيتي. حتى فاضت روحه، صلى الحسين صلاة الظهرين وإذا بلعين يقول: صل يا حسين إن نفعتك الصلاة. فلم يطق حبيب أن يسمع هذه الكلمة، استأذن من الحسين، أذن له، دخل ساحة الوغى، قتل عشرات الرجال على كبر سنه، وإذا بذلك اللعين: آجركم الله، يكمن لحبيب فيضربه على رأسه، خر صريعا على الأرض. رحم الله من نادى وحبيبا وسيدا. سعى إليه الحسين، مشى إليه الحسين، أبنه بهذه الكلمات قائلا: رحمك الله يا عم، لقد كنت شيخا فاضلا تختم القرآن في ليلة. حر قلبي على الحسين الذي وقف محني الظهر على أصحابه لما رأى الصبط أصحابه الوفا قتلوا، نادى: أبا الفضل أين الفا وأين من دوني الأرواح، قد بذلوا بي الأمسكا. وخلفوا في سويد القلب نيران، نذر علي لئن عادوا أو إن رجعوا لأزرعن طريق الطف ريحان. يا الله، بحق الشهداء أنصار الحسين وبحق الشهداء الذين سقطت دماؤهم في سبيلك، يا الله إلهنا وسيدنا، عجل لوليك الفرج، وفرجنا بفرجه شافي كل مريض، اقضي كل حاجة، يسر عسرنا، آمنا في أوطاننا، تقبل منا ومن المؤسسين هذا القليل لشفاء المرضى واستجابة الدعاء ولمن مات على الإيمان. الفاتحة قبلها الصلوات.